بعد استقالة حكومة دياب كنا ندعو دائما إلى الإسراع في تشكيل الحكومة، واتهامنا بعرقلة ذلك هو افتراء علينا وكذب. نحن لا ننتظر المساعدة من الخارج، ولا يجوز للبنانيين أيضا انتظار المساعدة من الآخرين. منذ تكليف الحريري بتشكيل حكومة نحن كنا حريصين على تشكيلها دائما، ونشكر الجهود التي قام بها الرئيس بري من أجل تشكيل هذه الحكومة. لقد تم الاتفاق على حكومة من 24 وزيرا، لكن الرئيس المكلف كان مصرا على 17 وزير فقط. أما موقف حزب الله وحركة أمل والطائفة الشيعية لم يدور يوما حول المثالثة، والطرف الآخر طرح مثل هكذا اصطلاحات. لقد صدرت ردود أفعال سريعة بعد تصريحات الوزير باسيل التي أراد أن أتوسط في مسألة تشكيل الحكومة، وسمعنا الكثير من الشتائم. الوزير باسيل لم يستخدم كلمة تفويض ولا تسليم أمر في تصريحاته، بل صديقي يستعين بصديقه. في هذا الشأن هناك الكثير والكثير حول ما يجري حقيقة في داخل لبنان، ومحاولة تحميل حزب الله في لبنان كل المشاكل الموجودة السياسية، الأمنية، الاقتصادية، حتى الخدمات. السيد نصر الله أيضا طبعا فصل في هذا الموضوع وهذه النقطة كثير، لكنه قال إننا حذرنا الرئيس الفرنسي بأن ما يحدث سيسلب أي صلاحية من رئيس الجمهورية المشاركة في تشكيل الحكومة، ونحن وقفنا مع رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري رغم عدم تسميتنا له، وأكد أنه على وعد أطلقته قبل أيام، وهو إذا عجزت الدولة عن سد نقص المشتقات النفطية فسنلجأ لإيران في تأمين ذلك بعد صدور الإذن. نحن مستعدون لاستخدام صداقاتنا مع الدول الأخرى كسوريا وإيران من أجل مصلحة لبنان. على الطرف الآخر أيضا أن يستفيد من صداقاته إن كانت لديه من أجل مصلحة لبنان بدلا من إثارة الضجيج. هناك من يريد المساعدة والبعض الآخر لا يريد ذلك ويفتعل العراقيل. هناك استعدادات من دول لإيجاد مصافي لتصفية النفط الخام المستورد في لبنان دون تحميل الدولة أي تكاليف، البلد ذاهب إلى رفع الدعم سواء كان بقرار أو بدون قرار. نحن جاهزون للمساهمة في موضوعة الدعم، لكن على قاعدة أن يجتمع كل الشركاء لتشكيل لجنة ومناقشة ترشيد الدعم أو رفعه. طبعا أكثر من نقطة كما قلنا، لكن بما يسمح به الوقت وسمح به الوقت حاولنا نتوقف. فائق القرناوي من البصرة، حياك الله بياك وأهلا بك أخي العزيز دائما، وكل التحية والسلام لأهلنا في العراق دائما. الأخت العزيزة والفاضلة معلي، شكرا أختي الفاضلة. الأخ أبو محمد مهدي يكتب لنا مرة أخرى، حياك الله وبياك. طبعا التشويش لا زال مستمر على إذاعتنا في اليمن وربما أيضا في دول أخرى. الأخ يوسف محمد كركاجي من المدينة المنورة، شكرا جزيلا لك أخي الكريم والفاضل على كل ما ترسله إلينا. نعم هناك مشاكل حقيقة، مشاكل بعد حجب أكثر من 30 موقع خاص بفضائيات لمحور المقاومة، إيرانية، لبنانية، فلسطينية، يمانية، عراقية وغيرها، بتت هناك صعوبة. لكن ما يجري اليوم هو وضع .ir بدلا من .com هو الحل الوحيد للوصول إلى تلك المواقع هنا في داخل إيران، وبالتأكيد ستتم معالجة هذه المشاكل التي يحاول افتعالها الجانب الأمريكي السعودي الصهيوني، سمي ما شئت، حقيقة باتت واضحة للجميع وليست من الأسرار التي نشيعها اليوم، بل هذا ما جرى خلال الفترة الماضية. يحاولون حجب الشمس بغربال، وهذا حقيقة ما لا يمكن إنكاره، أن اليوم الكلمة العليا، اليد العليا لمحور المقاومة، لإعلامه، الإعلام الذي لم يكذب يوما. يعني إذا ما أردنا أن نعود لنتحدث عن قناة المسيرة مثلا أو العالم أو الكوثر أو بقية القنوات الأخرى في العراق أو فلسطين أو كذلك اليمن التي كانت تبين الحقيقة كما هي، على سبيل المثال لا الحصر، المسيرة التي فضحت الكيان الإسرائيلي والأمريكي وتحالف العدوان المهترئ الفاشل الذي لم يستطع أن يحقق شيئا خلال السنوات السبع الماضية، فضحته هذه القنوات وفضحت رعب وهشاشة ذلك الإسرائيلي الأمريكي الأوروبي، السلاح الأمريكي الذي بات أضحوكة للجميع. نعم فضح، ولم حقيقة يتوقف أحد لأن يفند ما كان يطرحه محور المقاومة. أما الجانب الآخر الذي لم يكن يمتلك ولا يمتلك حتى الآن سوى الأكاذيب والأباطيل ومحاولة تشويه الصورة ومحاولة إيجاد صورة ضبابية غير واضحة، دأب ولسنين وسنين على حرف الحقائق والحديث بكل ما هو كذب في اتجاه تضليل العالم العربي والإسلامي. بعد ذلك وجدنا الأمة تنهض من جديد وتفهم بأن ما أراده هذا المعتدي هو تضليل وتضليل. اليوم الإذاعات والمحطات التي تم قرصنة مواقعها الإلكترونية من قبل الولايات المتحدة الأمريكية لا زالت تعمل، لا زالت توصل صوتها إلى كل العالم. حتى تلك القنوات الخاصة بالأطفال كهدهد أيضا تم حجبها، على ما يبدو أن هناك حرب إعلامية سيبرانية ووحشية ضد حتى أطفال محور المقاومة، إن كان بإمكانهم الوصول بقنابلهم لتفتيت وتهشيم عظام أبنائنا وأطفالنا. أيضا باتوا اليوم يحاولون من خلال حجب مواقعنا الإلكترونية أن يعني يكمموا الأفواه ويحاربوا حرية الإعلام بكل ما تعنيه الكلمة. حتى الملتقى في لقاءات قادمة بإذن الله تعالى. السلام عليكم.
إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
مسيرة المجد.
تمثيلية مسيرة المجد، ترجمها وأعدها سعيد حسن، هندسة الصوت ليلى نصيري، الإخراج الفني علي رضا عزيزي. الحلقة 27.
بسم الله الرحمن الرحيم، مستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحبتنا، أهلا ومرحبا بكم إلى تمثيليتنا الإذاعية مسيرة المجد. مستمعين الكرام، زعامة آية الله البروجردي لحوزة قم الدينية خلال أكثر من 15 عاما مهدت لتحركات سياسية وثقافية ودينية كبيرة في إيران وخارجها. الشاه محمد رضا بهلوي أرسل برقية تعزية بمناسبة رحيل آية الله البروجردي إلى مراجع الدين في النجف الأشرف في محاولة لإخراج المرجعية من إيران، واستغل بعد ذلك فراغ المرجعية العليا في إيران لمواصلة سياسات ومشاريع علمنة المجتمع الإيراني. الإمام السيد روح الله، وبعد رحيل آية الله البروجردي، كان يتابع عن كثب التطورات السياسية في البلاد، بدءا من حركة تأميم النفط الإيراني التي تزعمها مصدق بدعم من آية الله كاشاني، والأحداث التي انتهت بإسقاط مصدق عبر انقلاب دعمته المخابرات الأمريكية في 19 من أغسطس عام 1953. حكومة رئيس الوزراء أسد الله علم، وبطلب من الحزب الديمقراطي الأمريكي، صادقت في عام 1962 على لائحة مجالس الأقاليم والولايات، والتي تضمنت حذف الانتماء إلى الإسلام كشرط في المرشحين والناخبين، وكذلك القبول بحذف اليمين الدستورية بالقرآن. فعارضها الإمام السيد روح الله، ودعا المرجعيات الدينية في الحوزات وأبناء الشعب للانتفاضة والثورة، فانطلقت المسيرات الشعبية الحاشدة في كل من مدينة قم وطهران والمدن الأخرى، مما اضطر نظام الشاه إلى إلغاء اللائحة والتراجع عن مواقفه. الرئيس الأمريكي جون كينيدي فرض ضغوطا جديدة على الشاه لتطبيق إصلاحات اجتماعية حتى وإن كانت شكلية، لتفويت الفرصة على المد الشيوعي عبر استغلال سوء الأوضاع الاجتماعية في إيران وسائر بلدان المنطقة. ومن هنا بدأ الكلام عن إصلاحات سماها الشاه بالثورة البيضاء، وإليكم تتمة الأحداث.
يا صاحب الجلالة يا محمد رضا،
تفضل.
واشنطن تشعر بالخطر ولا تقبل أي تأجيل لموضوع الإصلاحات.
يا علم،
نعم،
أنت تعلم كيف اضطررت لإلغاء لائحة مجالس الأقاليم والولايات.
نعم.
ولم أقبل بحضوري ودور الدكتور علي أميني رغم إمكانياته الكبيرة. وأعطيت زمام الحكومة بيدك، وعليك أن تعرف أننا بين مطرقة الحوزة الدينية وسندان الجار السوفيتي القوي والأحزاب اليسارية في الداخل، في مقدمتهم حزب الشعب.
يا جلالة الملك، تفضل. الجوار السوفيتي قد تحول إلى نقطة قوة لجلالتكم من جانب الولايات المتحدة، وأما علماء الدين فسأسعى لتحييد ضغوطهم وتحركاتهم، ولكن ما يهمني الآن هو أن أحظى بدعم جلالتكم.
أعتقد أن علينا أن نشتري الوقت.
صحيح.
فكما أن الولايات المتحدة حريصة على إجراء إصلاحات، هي كذلك قلقة من أن يعمد عوامل السوفيت إلى الإخلال بأمن إيران واستقرارها.
أقولها بصراحة، كينيدي لا يتحمل الامتناع عن إجراء الإصلاحات أكثر من هذا. الرئيس الأمريكي لن يتحمل التهديد السوفيتي بجوار إيران، ويتضاعف قلقه على الأوضاع هنا بسبب ضعف الجيش وجهاز الأمن السفاك والظروف الاقتصادية للشعب الإيراني. يا جلالة الملك،
عندما كان الجنرال أيزنهاور في البيت الأبيض لم نكن نعاني، وكان السوفيت موجودين أيضا، فلماذا الاندفاع الأمريكي هذه المرة؟
جلالتكم، اليوم تغيرت المواقف بسبب تسلم شخصية ليبرالية الرئاسة في البيت الأبيض. كينيدي طرح مشروع الاتحاد من أجل التقدم على دول أمريكا اللاتينية لكي لا تتعرض لخطر المد الشيوعي.
الشاه جاء وبيد ملآنة هذه المرة للتصدي لعلماء الدين، وببرنامج إصلاحات يخدع عموم الشعب بشعارات ومبادئ رنانة. الحكومة دخلت بستة برامج من بوابة تحديث الاقتصاد والمجتمع كي تحشر معارضيها في زاوية من لا يفكر بمصالح المجتمع الإيراني.
قرأت في مكان ما يا ميرزا أن أمريكا توظف خبراء برواتب عالية جدا في مجال الكشف عن طرق لاختيال اقتصاديات الأمم، وقواعد اللعبة الاستعمارية الجديدة هي ذاتها القديمة في بسط الهيمنة على البلدان، ولكن بأساليب ناعمة وخطيرة جدا.
بالنظر إلى هذه الحقيقة، فإن الإصلاحات المطروحة من قبل الولايات المتحدة هي كعمليات القتل الاقتصادية التي تهدف إلى تعزيز الهيمنة على بلادنا، ويتم تنفيذها على يد علي أميني أو أسد الله علم أو مباشرة من قبل الشاه.
نعم يا سيد روح الله، يجب أن نقبل أن الاصطفاف الدولي خرج من حالته التقليدية بعد ثورة البلاشفة في روسيا، ومهدت لخارطة جديدة تتصارع فيها قوتان عظميان شرقية وغربية.
يا شيخ مرتضى، هذان المعسكران بالإضافة إلى المنافسة الاقتصادية بينهما يخوضان حربا إيديولوجية أيضا، وبالتالي سيقسمون بلدان العالم الثالث بينهما. مثلا مدينة برلين هذه التي قسمت مؤخرا بين شق غربي تابع للغرب وشق شرقي تابع للاتحاد السوفيتي هو انعكاس لهذا التقسيم.
أحسنت يا ميرزا محمد حسين، هذا هو نموذج مصغر عن النموذج الأعم والأكبر الذي يجري العمل عليه.
يا سيد روح الله، لا أعرف لماذا عزل الشاه الدكتور علي أميني وكلف أسد الله علم بتنفيذ الإصلاحات الأمريكية، لا أعرف.
شاهدت الدكتور أميني عن قرب يا سيد مرتضى، التقيته هنا، هو ليس ذكيا ولكنه لاعب سياسي غامض.
نعم،
إذا كان مقدرا أن يبقى في السلطة فبإمكانه أن يتجاوز الشاه محمد رضا ويخضع البلاد تحت سلطته.
أجل.
ولذلك خاف منه الشاه واستبدله بأسد الله علم.
إذن هذا هو البعد من شخصية أمين الذي أخاف الشاه منه.
ولكن لماذا عينه منذ البداية في رئاسة الوزراء؟
هو عين أميني بإشارة من الأمريكيين يا ميرزا، فأميني رجل أمريكا، وهذا ما كان آثار قلق الجانب البريطاني. البريطانيون حرضوا الشاه على السفر إلى واشنطن للقاء كينيدي ليعطيه وعودا بتنفيذ طلباته على أن يرضى كينيدي في المقابل بعزل أميني.
أعلن الشاه محمد رضا عما سماه بثورته البيضاء التي تضمنت 6 برامج ومحاور، منها الإصلاح الزراعي وحق المرأة في التصويت وتأميم الغابات والمراعي ووضع خطط لتقاسم الأرباح للعاملين في الصناعة وتشكيل هيئة تضم مجندين من الشباب والفتيات لمحو الأمية والمراقبة الصحية للمناطق الريفية. وأراد الشاه من وراء هذه الإصلاحات الوصول إلى عدد من الأهداف، منها إطفاء الشرعية على نظامه ومحاولة كسب الفلاحين والطبقة العاملة كحليف لإحباط تهديد الطبقة الوسطى المعادية بشكل متزايد، وتكريس مشروعه في علمنة المجتمع، ومن ثم إجراء استفتاء على البرامج للالتفاف على مواقف علماء الدين.
بماذا تفكر يا سيد روح الله؟
كالحية، لين بسها والسم ناقع في جوفها.
من تقصد بالحية التي مسها لين وفي جوفها سم قاتل يا روح الله؟
أقصد يا سيد مرتضى هذه المبادئ والبرامج الإصلاحية التي وعد بها محمد رضا الشعب، فظاهرها خادعة ولكن أساسها وجوهرها يستهدف اقتصاد الشعب ومصالحهم كما يستهدف الإسلام. فهل الأمريكيون أصبحوا حريصين على الفلاحين والعمال ويريدون إيجاد ثورة اقتصادية في البلاد؟
نعم، الأمريكيون يهدفون من وراء طرح هذه الإصلاحات التقليل من الغليان الاجتماعي والسخط الشعبي. في إيران سميت بالثورة البيضاء، وفي أمريكا اللاتينية بالاتحاد من أجل التقدم. كندي يعتقد أنها الطريقة الوحيدة لحفظ بلدان العالم الثالث الحليفة للغرب من المد الشيوعي.
نعم يا شيخ مرتضى، الشاه يتولى مهمة تطبيق هذه الإصلاحات التي تطلبها واشنطن في إيران بأي ثمن.
وهل كانت هذه الإصلاحات بقدر كبير من الأهمية ليكلف الشاه نفسه بتطبيقها؟
لم يكلف الشاه، بل وحتى من أجل الحفاظ عليه اقترحوا أميني لتطبيق الإصلاحات، ولكن محمد رضا بحذفه لأميني أدخل نفسه إلى الساحة مباشرة.
نعم.
الثورة البيضاء ستثير الكثير من المعارضين، ولا شك أن المراجع علماء الدين لن يسكتوا إزاءها أيضا.
أجل، الشاه والحكومة لما فشلوا في تنفيذ لائحة مجالس الأقاليم والولايات سعوا إلى طرح هذه الإصلاحات التي تروق للناس في الظاهر، والشاه ومن أجل الالتفاف على علماء الدين ومعارضي الإصلاحات يعتزم المصادقة عليها من خلال إخضاعها لاستفتاء عام.
نعم،
ويطرح الاستفتاء عمدا لكي يظهر المعارضين للإصلاحات بأنهم غير حريصين على مصالح الشعب. إذن يجب أولا أن نحكم بحرمة الاستفتاء، ومن ثم ندعو الأسواق إلى الإضراب.
نعم،
لا شك يا روح الله أن الشاه سوف لن يقف صامتا وسيقوم بإجراءات للرد على معارضيه.
وهذا ما نريده نحن. إذا تقدم بخطوة تقدمنا عليه نحن بخطوات أكبر وأقوى.
بالتأكيد إن شاء الله.
من المحتمل أن يأتي الشاه إلى قم لزيارة ولقاء مراجع الدين، ربما لإقناعهم أو توجيه تهديدا لهم.
إذا جاء الشاه إلى قم يا ميرزا محمد حسين سندعو أهالي قم إلى عدم الخروج من بيوتهم.
نعم.
ونرجع الشاه خائبا إلى طهران. في قوانين إيران لا وجود للاستفتاء، ولم يحدث أي استفتاء إلا مرة واحدة اعتبرته السلطات حينها إجراء غير شرعي ومنعته وعاقبت عليه، فلماذا يصبح الاستفتاء قانونيا هذه المرة؟
هذا ليس فقط رأيك يا سيدنا، وإنما هو رأي آية الله الجلبيكاني الذي أصدر بيانا بهذا الشأن وأعلن فيه أن الرجوع إلى الرأي العام في مقابل الأحكام الشرعية لا محل له، ويوجب قلق علماء الدين والشعب المسلم ويضر باستقلال ومصالح البلاد.
المراجع متفقون على حظر الاستفتاء، وأجمعوا أخيرا على إصدار بيان يعبرون فيه عن رأيهم الصريح في حظر الاستفتاء الذي طرحه الشاه.
نعم. السادة آية الله خان ساري وآية الله بهبهاني قد اعتبرا في بيان مشترك أن المصادقة على أي بنود تتعارض مع الشرع المقدس هو عمل حرام، وهو بمثابة الوقوف بوجه الإمام المنتظر عليه السلام. وحتى إن آية الله الخوئي أبرق من النجف الأشرف إلى آية الله بهبهاني، وقال بأن الاستفتاء إجراء ضد الشرع والدستور ومصالح الأمة الإيرانية.
يبدو أن النظام سيتراجع هذه المرة عن إصلاحاته ويستسلم لإرادة مراجع الدين.
ولكن الأمر مختلف يا ميرزا محمد حسين.
نعم يا شيخ.
مقارنة بما حصل للائحة الأقاليم والولايات، كانت حكومتا أميني وعلم في مواجهة العلماء، واليوم الشاه نفسه ويرى ديمومة عرشه في إجراء هذه الإصلاحات. أنا شخصيا يا ميرزا أرى أن الشاه سيجري الاستفتاء في كل الأحوال.
لا إله إلا الله. إذن كيف يمكن تحشيد أكبر قدر ممكن من المعارضة ضد هذا الاستفتاء يا سيد روح الله؟
نقول للشعب إن البنود التي يراد إجراء استفتاء بشأنها يجب أن توضع للنقاش أولا وتنشر عبر الصحف الآراء المؤيدة والمعارضة لها.
نعم.
ونؤكد أيضا أن الاستفتاء يجب أن يجري في أجواء حرة. نعم. خالية من الترهيب أو الترغيب.
نعم.
النقطة الأخرى هي أن الثورة البيضاء تتضمن التجنيد الإجباري للفتيات، وهذا يخالف معايير الإسلام الاجتماعي.
يا شيخ مرتضى.
نعم يا ميرزا.
أرسلنا عددا من طلبة العلوم الدينية والخطباء.
جيد.
إلى مدن عديدة.
هذا جيد.
ليطلعوا الناس وعلماء هذه المدن على طبيعة ما يجري.
نعم.
لكي لا تنطلي عليهم أساليب الحكومة في إظهار مواقف علماء الدين بأنها مواقف رجعية، وأن احتجاجهم على الشاه مخالف للإصلاح الزراعي وتملك الفلاحين للأراضي الزراعية، أو أنهم يخالفون مشاركة النساء في الانتخابات.
أحسنتم يا ميرزا. اعتراضنا ينصب على تعارض الإصلاحات مع مصالح البلاد واستقلالها، ونؤكد ما ورد عن علماء النجف الأشرف من أن الثورة البيضاء هي ألعوبة استعمارية.
طلب الرئيس الأمريكي جون كينيدي من شاه إيران إجراء إصلاحات للوقوف أمام المد الشيوعي، فأعلن الشاه عما سماه بالثورة البيضاء التي تضمنت 6 برامج ومحاور في مقدمتها الإصلاح الزراعي، وأراد من ورائها الوصول إلى عدد من الأهداف، منها إطفاء الشرعية على نظامه ومحاولة كسب الفلاحين والطبقة العاملة كحليف لإحباط تهديد الطبقة الوسطى المعادية بشكل متزايد، كما طلب إجراء استفتاء على الثورة البيضاء للالتفاف على مواقف علماء الدين إزاءها. أما المراجع وعلماء الدين في قم المقدسة والنجف قد اتخذوا مواقف متشددة ضد إصلاحات الشاه، معتبرين أنها مخالفة للشرع وتضر باستقلال ومصالح البلاد، واعتبروا الثورة البيضاء مخططا لإعادة الهيمنة على الأمم بأسلوب استعماري جديد. تابعوا معنا أحداث المسلسل في الحلقة المقبلة، وحتى ذلك الحين نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
شارك في التمثيل طارق الخزاعي، مصطفى محمود، أمير فوزي، حيدر البهبهاني، مصطفى رجاء، محمد الأعرج، ومنار عبد الجبار. مسيرة المجد من إخراج كريم حسن،
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تعالى نستعين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. مستمعينا الكرام أينما كنتم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تحية لكم طيبة، أهلا ومرحبا بكم لاستعراض لأهم مواد برامج إذاعة طهران العربية لهذه الفترة. أحبتي، في الساعة الثالثة والدقيقة 41 يأتيكم برنامج من هدي المنبر الحسيني، تستمعون إلى تلاوة عطرة من آيات الذكر الحكيم في الساعة الثالثة والدقيقة 58. سيرفع أذان الصبح حسب توقيت مدينة طهران وضواحيها في الساعة 4:04، بعد الأذان تستمعون إلى الدعاء. نهج الحياة، يأتيكم هذا البرنامج في الساعة 4:17، بعد ذلك يأتيكم صفحات من التاريخ. في الساعة 4:33 تستمعون إلى برنامج 5 دقائق لسلامتك، يليه نسائم الرحمة. في الساعة 4:51 يأتيكم برنامج قطوف دانية، أسئلتنا وأجوبة الثقلين، يأتيكم في الساعة 5:32. المرأة في الإسلام، تستمعون إلى هذا البرنامج عند الساعة 5:45. في الساعة 5:56 تستمعون إلى إعادة برنامج اليمن، التصدي والتحدي، وعلى مدى 40 دقيقة. أحبتي لا تنسون من خالص دعواتكم، في أمان الله.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
الحسين امتداد للأنبياء، ابن الأنبياء، حامل شريعة الأنبياء.
من هدي المنبر الحسيني.
مستمعينا في كل مكان، طابت أوقاتكم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. تحية طيبة وأهلا بكم. ندعوكم أيها الأحبة للاستماع إلى خلاصة محاضرة لفضيلة الشيخ عبد الله اليوسف. موضوع البحث هو الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله وأخلاقيات العشرة.
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، صلي على محمد وآل محمد، اللهم صلي على محمد وآل محمد. قال الله تعالى في محكم كتابه الكريم، بسم الله الرحمن الرحيم: وإنك لعلى خلق عظيم. صدق الله العلي العظيم. في هذه الآية المباركة يصف القرآن الكريم أن رسول الله صلى الله عليه وآله كان على خلق عظيم. والخلق العظيم، معنى العظيم هو الشيء الذي لا يمكن عده ولا إحصاؤه. فأخلاق الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله كانت من العظمة والرقي والرفعة إلى درجة لا يمكن تعداد الصفات النبيلة لرسول الله صلى الله عليه وآله. وإنك لعلى خلق عظيم. وقد حث الرسول الأكرم على تحلي الإنسان بالأخلاق، فقال صلى الله عليه وآله: ما من شيء أثقل في الميزان من خلق حسن. فينبغي للإنسان أن يتحلى بالأخلاق الحسنة، الأخلاق الفاضلة. فالأخلاق الفاضلة فيها سعادة الإنسان في الدنيا وفي الآخرة. وكما في الروايات أن الأخلاق الحسنة تعطي الإنسان الخير في دنيا وفي آخرته، وتدر على الإنسان الرزق. لأن الإنسان، طبيعة الإنسان الخلوق، يعجب به الآخرون، يرتاحون إليه، يكون شخصية محبوبة. فالنفوس جبلت على حب من أحسن إليها وبغض من أساء إليها. شخصية الرسول الأكرم الذي قاس وقاس من أذى المشركين والكفار، ومن أصناف وألوان المضايقة منهم واجه كل ذلك وواجه غلظة الأعراب وقسوتهم بحسن الأخلاق، حتى تحول بعض أعدائه إلى أصدقاء حميمين. ولذلك كان زعماء قريش يحذرون أولادهم من الذهاب إلى رسول الله صلى الله عليه وآله حتى لا يتأثروا بشخصيته الجاذبة، شخصيته الخلوقة. والحديث عن أخلاق الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله يحتاج إلى وقت طويل، فقد ورد في كتب السيرة النبوية الكثير الكثير من القصص عن تواضع رسول الله، عن حلمه وكظمه للغيظ، عن عفوه عند المقدرة، عن شجاعته، عن صفحه ورأفته ورحمته بالناس. ولكن أريد أن أتحدث إليكم عن جانب معين من أخلاقه، وهو جانب الملاطفة والمفاكهة مع أصحابه. فمن أخلاق رسول الله صلى الله عليه وآله الراقية أنه كان لطيفا مع أصحابه، وكان يداعبهم ويمازحهم، حتى قال صلى الله عليه وآله: إني لأمزح ولا أقول إلا حقا. وقد سئل ابن عباس: هل كان رسول الله صلى الله عليه وآله يمزح؟ فقال: نعم كان يمزح. وروي عن الإمام الصادق عليه السلام أنه قال: إن المداعبة من حسن الخلق، يدخل بها الإنسان السرور في قلوب إخوانه. وإن النبي صلى الله عليه وآله كان يداعب أصحابه ليدخل السرور في قلوبهم. إذن الرسول صلى الله عليه وآله كان يداعب أصحابه، يداعب بمعنى يمازح مزحا خفيفا، يلاطفهم، يفاكههم، لأن المزاح نوعان: هناك مزح ثقيل، واحد يمزح مزح ثقيل، أو يهدف من مزحه السخرية والاستهزاء والانتقاص من الآخرين، هذا منهي عنه ومذموم. وهناك مزح خفيف المقصود به الملاطفة، المقصود به إدخال السرور في قلوب الأصدقاء، في قلوب الأصحاب، في قلوب الناس، هذا هو المطلوب. المداعبة هي أخف ألوان المفاكهة أو الفكاهة، وهي مزاح أهل الإيمان والوقار. الإنسان المؤمن عنده مزح، لكن مزح خفيف، بمعنى مزح مفاكهة الأصدقاء، إدخال السرور عليهم، وليس بهدف انتقاصهم أو الإساءة إليهم أو السخرية منهم، فهذا كله مبغوض ومنهي ومذموم ومنهي عنه. فالرسول صلى الله عليه وآله كان يلاطف أصحابه، فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. فإذا الرسول كانت عنده، كان في تعامله مع أصحابه ومع الناس جميعا كان يتعامل معهم بلين وبلطف. وهناك مجموعة من القصص في هذا الشأن، نذكر بعض هذه القصص. من هذه القصص أن رجلا استدبر فمسكه الرسول صلى الله عليه وآله من عضده وقال: من يشتري هذا العبد؟ تصور الحين واحد يمسك ويقول لك: من يشتري هالعبد هذا؟ في بعض الناس خصوصا أصحاب النفوس الحساسة، شوف بعض الناس حساسين جدا، بسرعة يزعل، حتى لو مزح خفيف يزعل منه. حتى لو يعني ملاطفة يعتبرها إهانة له. فالرسول مسك هذا الشخص وقال: من يشتري هذا العبد؟ فابتسم أصحاب الرسول صلى الله عليه وآله، وكان قصد الرسول أن هذا عبد لله، عبد لله، مو قصده أن يهين الشخص. فالرسول أعلى شأنا من ذلك، إنما كان يريد أن يدخل السرور في قلوب أصحابه. وجاءت إليه يوم من الأيام امرأة عجوز أشجعية، فقال الرسول صلى الله عليه وآله: يا أشجعية، لا يدخل الجنة عجوز. فهذه مسكينة سمعت الكلمة من الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله، فأخذت جانبا وأخذت تبكي: إن أنا بعد ما لي حظ في الجنة. فرآها بلال تبكي وقصت عليه ما قاله الرسول، فجاء إلى الرسول وأخبره بأن المرأة الأشجعية تبكي، فقال له الرسول: والأسود كذلك. يعني والأسود أيضا ما لا يدخل الجنة، وبلال حبشي كان أسود اللون. فذهب وتنحى في جانب وأخذ يبكي: إن أنا بعد صاحب الرسول وأيضا ما بدخل الجنة. ثم جاء العباس، والعباس كان شيخا كبيرا في السن، فرآهما يبكيان، رأى العجوز ورأى بلال، فذهب إلى الرسول وأخبره بهم وببكائهما، فقال له الرسول صلى الله عليه وآله: والشيخ كذلك. يعني الرجال الكبير في السن، شيخ يعني رجال كبير في السن مو طالب علم، الرجال الكبير في السن العجوز أيضا ما يدخل الجنة، فأيضا ذهب معهم ويبكي. فالرسول بعد ذلك دعاهم وطيب خاطرهم وطيب نفوسهم وقلوبهم، وقال لهم: إن الله ينشئهم كأحسن ما يكون، يعني لما يدخلوا الجنة يكون كأحسن ما يكونون. ثم ذكر وقال: يدخلون الجنة شبابا منورين. ثم قال صلى الله عليه وآله: يدخلون الجنة جرد مرد مكحلون. يعني يدخلون الجنة هم نورين شباب، العجوز تصير شاب، العجوزة تصير شابة، الواحد يطلع أجمل ما يكون، الإنسان يكون جميل في الجنة، حتى اللي في الدنيا مو جميل في الآخرة يصير، لما يدخل الجنة طبعا، لما يدخل الجنة يصير جميل. فالرسول قصده انك انت يا العجوز ما تدخل الجنة عجوز، والشيخ الكبير في السن ما يدخل الجنة وهو شيب وحالة حالة، يدخل الجنة شباب. فطيب بخاطرهم ارتاحوا وشعروا بالسرور والبهجة، وعرفوا وش قصد الرسول صلى الله عليه وآله. ومن القصص أيضا الطريفة أن رسول الله، هذا كله في أخلاقيات الملاطفة والمفاتحة الأصحاب، إن الرسول على مقامه وعلى انشغاله بالدعوة والرسالة وتبليغه لرسالة الإسلام، وما كان يلاقي من صنوف الأذى والعذاب، لكن كان أيضا في نفس الوقت يهدف إلى إدخال السرور في قلوب أصحابه، يفرج عنهم، يدفع عنهم التوترات. أحيانا الإنسان يصير متوتر أو ضغوط الحياة يحتاج إلى من يروح عنه. فجاءت إليه في يوم الأيام امرأة تسمى أم أيمن، وقالت: يا رسول الله، إن زوجي يدعوك. فقال لها الرسول: من هو زوجك؟ أهو الذي في عينيه بياض؟ فقالت: يا رسول الله، زوجي ليس بعينيه بياض. قال: بلى، بعينيه بياض. فقالت: لا يا رسول الله. فذهبت إلى زوجها وقصت القصة، فالزوج تفطن إلى كلام الرسول، قال: أما ترين أن بياض عيني أكثر من سوادها؟ وما يقصد البياض يعني أن العدسة العين صارت بيضة، يقصد أن العين فيها بياض وفيها العدسة، عدسة العين تكون سوداء أو سمراء أو حمطة أو عسلية حسب العين وش تطلع عدسة العين. المقصود البياض الذي يحيط بالحدقة العين. أما ترينا بياض عيني أكثر من سوادها؟ ففهمت المرأة قصد الرسول صلى الله عليه وآله. نسأل من الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من السائرين على نهج رسول الله صلى الله عليه وآله، المقتدين بأخلاقه وسيرته الأخلاقية العظيمة، إنه سميع مجيب الدعاء. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.
مستمعينا الأفاضل، استمعتم إلى خلاصة محاضرة لفضيلة الشيخ عبد الله اليوسف. نسألكم الدعاء.
أما الآن مستمعينا الكرام، ننصت وإياكم خاشعين لتلاوة عطرة من آية الذكر الحكيم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا What